معكم حول الحدث. سعد الصابري.
وسعتم أوقاتا معا حول أحداث هذا اليوم. سنطرح تساؤلا في القسم الأول حول إمكانية عودة التوترات المدنية العسكرية إلى السودان في ظل ما يحدث حاليا، إن كان حول بشأن الموافقة على تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المطالبة بتدخل قوات حفظ السلام تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أو حتى الحديث عن عودة احتجاجات في الشارع على أسعار الخبز والوقود. إلى أين يتجه السودان؟ نطرح هذا التساؤل في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني نقرأ بين سطور هوامش تحرك الحكومة اللبنانية بعد نيلها ثقة البرلمان على الرغم من عدم نيل ثقة الشارع. يرافقنا على أثير مونتي كارلو الدولية في الإخراج تيبو، وفي التنسيق لهذه الحلقة راجح التميمي. ابقوا معنا.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
أهلا بالجميع. التحركات في السودان تثير بعض التساؤلات حول إمكانية بالفعل أن يحقق السودان سلامه المنشود بعد كل هذه السنوات من المفاوضات، أم يمكن أن تعود التوترات سيما على صعيد العلاقات العسكرية المدنية مجددا بسبب الحركات الأخيرة، سواء تحدثنا عن عملية محاكمة البشير أو عمر البشير الرئيس السوداني السابق في محكمة الجنائية الدولية، أو سواء تحدثنا أيضا عن ربما بعض التكهنات بأن اجتماعات مجلس الدفاع السوداني برئاسة البرهان ربما يكون كذلك لمناقشة بعض النقاط الخلافية بينه وبين المكون المدني في المجلس السيادي. سنتحدث عن هذه النقاط مع ضيوفنا الذين أرحب بهم. أرحب بي البروفيسور دكتور وليد مادبو، هو أستاذ العلوم السياسية والمستشار دولي في الحوكمة. أرحب أيضا بسيد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس المفوض لجيش أو المكلف لجيش التحرير السوداني. وأرحب بسيد محمد تورشين، الباحث السياسي السوداني. أهلا بكم جميعا. وربما هنا أبدأ معك بروفيسور وليد تحديدا في البداية حول توقيت هذه الإجراءات. إذا ما تحدثنا عن محاكمة عمر البشير هي نقطة في مفاوضات السلام تجري منذ فترة طويلة، نقطة هامة وبند مهم من هذه المفاوضات، ولكن اختيار التوقيت، هل برأيك التوقيت اليوم مناسب؟
أعتقد، شكرا أختي سعدة، التوقيت مناسب جدا، لا سيما أن الحكومة تعاني من إشكالات اقتصادية أساسية، وهي قد انتبهت بعد إلى أن الإشكال هو إشكال سياسي يتمثل في أهمية أن تكون هنالك تسوية للظلمات التاريخية، وهذه لا يمكن أن تحدث إلا إذا كانت هنالك إلا إذا اتخذت إجراءات قضائية صارمة تجاه المجرمين. وبعدين تجي النقطة الثانية، مسألة الحقوق الدستورية، والنقطة الثالثة مسألة الاستراتيجية التنمية الوطنية. فأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني التوقيت ممتاز جدا، وهو الطريق السليم إلى الأمام.
نعم، ابقى معي بروفيسور وليد. سيد أحمد إبراهيم يوسف، يعني هنا عندما نتحدث عن هذه النقطة التي هي بالنسبة للحركات السودانية في غرب البلاد وفي السودان بشكل عام هي نقطة أساسية، البعض من قيادات جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة يؤكدون أن هذه النقطة هي ما سيرسخ للسلام في السودان، البعض الآخر يقول قد تفتح باباً للصراع بين من يرفضون المحاكمة خارج السودان ومن يؤيدون ذلك.
نعم، بالنسبة لنا في حركة جيش تحرير السودان ولشعبنا بعد الحرية اللي تحقق بتغيير النظام، كان الطلب الأساسي هو تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية فورا بعد السقوط مباشرة. يعني هذه الإجراء كان يفترض أن تأتي منذ ما بعد إبريل مباشرة للطلب الأساسي. والعدل عندنا بيسبق السلام، لأنه بدون العدالة لا يمكن أن تتحقق السلام الشامل المطلوب الذي يريده الشعب السوداني.
نعم.
وشعبنا في الدارفور الذين ارتكب في حد قتلهم الإبادة الجماعية. ولذلك نحن نعتقد أن الخطوة ده على الرغم أنها جاءت متأخرة هي خطوة في الاتجاه السليم، ولكن يعيبه لأنه نحن بنرى أنه مسألة تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنايات الدولية هي مسألة ليست لمناقشة أو للتفاوض. موضوع الجنائية وتسليم المطلوبين كونه أن يطرحوه في طاولة المفاوضات يعتبر مخالفة للقانون الدولي. نحن نعتقد أن هذه المسألة لا يحتاج إلى التفاوض، لأنها هي مسألة بين الحكومة ومحكمة الجنايات الدولية. يعني صدر بحقه قرار 15/93 ويقول فيه أنه يجب أنه يسلم المطلوبين فورا بدون أي نقاش. فمسألة التفاوض في هذه الأجال نحن نعتبره أنه غير سليمة أصلا. يجب على الحكومة تسليم المجرمين دون تفاوض أو دون شروط.
نعم.
إذا كان حقيقة هم يسعون إلى تحقيق السلام الشامل والعادل بالنسبة لشعبنا في في في, في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص.
نعم.
لأنه هذا المسألة بتاع التفاوض في مسألة تسليم المجرمين ده بيدي الحكومة فرصة للهروب من التزاماتها بتسليم المطلوبين، وبكون مسألة بتاع التفاوض ومساومات بين ذلك. نخشى أن تضيع يعني مثلا تسليم المجرمين في عملية التفاوض والالتفاف حول السيرة التي تساق. نحن لا ندري حقيقة الكلمات الواردة في 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 هذا الالتفاف، لأنه يمكن أن يكون في ثغرات قانونية ربما تتراجع عن الحكومة مستقبلا في تسليم هؤلاء.
سأعود إلى هذه النقطة معك سيد أحمد، ابقى معي. سيد محمد ترشن الباحث والكاتب السياسي السوداني، يعني هنا عندما نتحدث عن يعني هذه المسألة، هذا القرار أو احتمالية أن يتم التسليم بالفعل إذا ما تم، إذا كان القرار نهائيا، هل هو اعتراف من قبل السودان بقصور ربما القضاء السوداني وبعدم قدرة الحكومة والسلطات الحالية على إجراء إصلاحات على صعيد القضاء؟
شكرا لك أستاذ سعدة ولكل المشاركين ورفع الوليد ماديبو والرفيق الكمري. في تقديري هذه حقيقة أن الأجهزة العدلية في السودان بصورة عامة تعاني من إشكاليات كبيرة جدا سواء كان جهاز الشرطة والنيابة العامة والجهاز القضائي. في كل هذه الأجهزة تعاني من إشكاليات كبيرة جدا. في تقديرنا من الصعب جدا أن تحقق مسألة العدالة في الفترة الانتقالية، لا سيما الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هم تقلدوا مناصب عليا جدا في البلد وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير الرئيس المخلوع. في تقديري من الصعب جدا لجهاز يعاني من إشكاليات حقيقية في التركيبة البنيوية بتاعتها، فيقدم هؤلاء المتهمين لقضاء عادل يستطيع أنه يختص لكل المجرمين وضحايا الحرب الذين يفوق عددهم 10 مليون من نازح ولاجئ وقتيل.
نعم. طيب ابقى معي سيد محمد ترشين. دكتور وليد مديبو، أعود إليك من جديد، وتحديدا حول مسألة إمكانية أن يفتح هذا الملف الباب أمام المطالبة بملاحقة أشخاص أخرى موجودون اليوم على رأس السلطة، وربما هؤلاء سيقفون أمام تطبيق هذا الاتفاق وهذا القرار بتسليم عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية كي لا يواجه نفس المصير.
هذه نقطة مهمة جدا، والسؤال هنا يقودنا إلى سؤال آخر، هل سيقتصر الإجراء على إجراء قانوني أم أنه سيشمل إجراءات قانونية زي إجراءات سياسية تعطي نوع من الحصانة لأولئك الذين يعني يتواجدون اليوم على قمة الهرم السلطوي، لا سيما أننا إذا يعني لم نعطهم هذا النوع من تلك النوع من الحصانات لربما إنه هم يعيقوا الإجراء بأكمله. فهذه مثل هذه الأسئلة هي أسئلة مشرعة، لكن دعينا نركز على قضية معينة وركز عليها الأخ محمد تورشين، وهي مسألة إنه القانون الجنائي السوداني لعام 1991 لا يتضمن أي نصوص من شأنها أن تلاحق أولئك الذين ارتكبوا يعني إبادة جماعية أو ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. فمن ناحية تكنيكال، من ناحية تقنية فنية، لا توجد هنالك مقدرة للقانون السوداني. من ناحية سياسية، الوضع الذي نحن فيه الآن هو جاء نتيجة لعدم رغبة الحكومة المضت في تتبع إجراءات قانونية سليمة، ولأنه كانت هنالك حصانات في ثقافة يعني سائدة أن تحطم حصانات لكافة الفئات من الوزير إلى أعلى شخص في الدولة. فبقت أصبحت هنالك إشكالية إجرائية إذا ما تكلمنا عن قضية الجنائية الدولية، إنه السودان مضى على مسألة الاي سي سي محكمة الجنايات الدولية، لكن البرلمان لم يصادق عليها، مما ألجأ الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تبعث بالأمر، يعني تحيل الأمر إلى عبر الأمم المتحدة إلى الاي سي سي. فبعد ذلك أنا قلت هذه النقطة عزيزتي، لأنه لم يعد لدينا أي حق بما أن الأمر خرج من الجمعية العمومية وذهب إلى المحكمة الجنائية، لم يعد لدينا الخيار في أن نمتثل أو لا نمتثل. الحكومة تملك فقط سلطة ضبط إداري لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية،
ولكن السودان ليس موقعا على نظام روما الأساسي وليس مجبرا على تسليم مواطن سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية. صحيح. وعدة دول أفريقية يعني مرت بنفس الحالة.
لا، بس السودان إذا يونيك كيس، حالة خاصة جدا، لأنه السودان جزء من الجمعية العمومية للأمم المتحدة. فالقرار صدر من الجمعية العمومية للأمم المتحدة،
علما أن قرارات الجمعية العمومية ليست ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن.
صحيح، لكن إحالة الاختصاص إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بيضع السودان في حرج كبير جدا، لا يستطيع أن يتخذ مثل هذه المبررات، لأن بأنه لم يعد يعني لم يكن جزءا من الاي سي سي. وبعدين الظرف السياسي، تلك كانت حجة عمر البشير المجرم الكبير، لكن اليوم الظرف السياسي تغير تماما، وأصبحت كل الفئات ملزمة بتتبع إجراءات قانونية من شأنها أن تنصف المتضررين. والذين يعني تخيلي ثلث المواطنين في دارفور، إذا قلنا إنه هم 7.2 مليون، ثلث هؤلاء موجودين في أماكن النزوح. فالمأساة لم تنتهي بعد، والقتل ما زال مستمرا، والاختصاب ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة التي نحن نتكلم فيها.
نعم، هذا يحملني إلى تساؤل لك سيد أحمد إبراهيم. ابقى معي دكتور وليد. أحمد إبراهيم يوسف هنا، هل تسليم عمر البشير وباقي الشخصيات الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن ينهي هذه المأساة التي هي مستمرة حتى هذه اللحظة كما وصف الدكتور وليد مدبو؟
نعم، أنا أتفق مع الدكتور وليد إنه قانون الجنائي في 91 ليس فيها مواد تدين أو تحكم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أعتقد أن تسليم البشير إلى وزمرتي، ليس البشير وحده فقط وإنما آخرين المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، فيضع الابتسامة في وجوه الضحايا، وهذا طلبهم ومطلب جماهيري وشعبي في المرتبة الأولى.
يعني أنها مسألة رمزية،
نعم يمكن حتى يمكن انه يحاكم بقانون بتاع 91 في السودان اذا كانت هنالك يعني حقيقه قوة وحكومة جادة وكذا بقانون اللي وضعه هو يمكن ان يحاكم بالاعدام، لكن نحن لا نريد ذلك. نحن نريد هنالك في محكمة الجنايات الدولية، شعبنا يريد هناك.
مهما طال أمد هذه المحاكمة، لأنك من المؤكد تبعت محاكمات لشخصيات أو قادة أو يعني كثر ممن اتهموا بجرائم ضد الإنسانية، بارتكاب جرائم حرب، طالت أجال محاكماتهم على مدى سنوات طويلة.
ما مشكلة، فليمكن سنوات طويلة، هذا يعيد الاعتبار للضحايا، هذا شيء نريده ويريده الشعب. أما بقية المجرمين يجب محاكمتهم داخليا بمحاكم خاصة نزيهة، ومطلوب من حكومة الثورة والحكومة القادمة قوانين يعني متماشية مع قوانين الدولية، ويتم محاكمة المجرمين الأقل درجة في الداخل. أما المجرمين المظلومين لا يمكن أن يكون هنالك مساومة في تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
لكن ما هي الضمانات سيد أحمد؟ ما هي الضمانات إلى أن تكون هذه المحاكمة هي بالفعل نهاية النزاعات وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية؟
ليس المحاكمة واحدة هي الضمان الوحيد لعودة النازحين، يجب توفير الأمن على الأرض، ويجب إعادة النازحين طوعا، وطرد المستوطنين الجدد وغيرها من مسائل مطروحة حتى تتحقق السلام العادل الشامل وعودتهم. أما تسليم المجرمين هذا جزء من الإجراءات اللي يمكن أن تتخذها الحكومة، لكن نحن نرى انه يعني هنالك الدوله الامريكيه هي التي تعمل عرقله لهذه الاشياء، لكن الشعب السوداني اغلبه يريد تسليم البشير الى محكمه الجنايات الدوليه. هذا شيء يعني انا اعتقد انه اغلب الشعب السوداني 80% هم مؤيدين لهذا الاجراء.
نعم. طيب ابقى معي سيد أحمد. نعم. سيد محمد تورشن الباحث والمحلل السياسي السوداني، أعود إليك دائما على أثير مونت كارلو الدولية، ونحن نفتح هذا الملف السوداني، لأين يتجه السودان، وهل فعلا هذه الخطوات المتخذة مؤخرا يمكن أن تفتح الباب أمام استقرار وسلام وكذلك عودة الأوضاع الاقتصادية للمواطن للتحسن؟ هنا في هذه النقطة تحديدا ممن يعارضون محاكمة عمر البشير خارج السودان يتحدثون عن سيادة السودان، وعن أنه لابد حتى وإن كان هناك امتثال لمحكمة الجنايات الدولية أن تكون المحاكمة على الأراضي السودانية.
والله أنا في تقديري هذه الخطوة هي مهمة جدا جدا، تؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة تسود من خلال الحرية والعدالة والمساواة، تؤسس لدولة المواطنة. في تقديري الحديث والتباكي على السيادة الوطنية هذا أمر غير جيد، باعتبار أن هذا النظام الذي ذهب ويتحدث وهو الذي روج مسألة السيادة الوطنية وعدم تقديم أي شخص سوداني أو كديس سوداني كما قال المجرم عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا أمر غير جيد، فهو قد سمح بتواجد القوات الأممية وفقا للفصل السابع في دارفور وفي جنوب السودان. فتقديري انه الان ضحايا الحرب لا يوجد امر يسمح لهم بالمشاركه والاحساس بانهم هم جزء من السودان المستقبلي وجزء من المرحله المستقبليه ما لم يتم تقديم كل هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا في حقهم جرائم حرب الى محكمه الجنايات الدوليه، بالرغم انها هي خطوه رمزيه لا 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 لا, لا تعالج المشاكل بصوره جذريه، لكن هي بدايه لاعاده تاسيس الدوله واعاده هيكله مؤسسات الخدمه المدنيه سواء كان المؤسسات العسكرية أو المدنية.
نعم.
فبالتالي أمر المحاكمة هو أمر مهم جدا جدا وضروري جدا جدا، يعتقد الكثير من ضحايا الحرب وضحايا الإبادة الجماعية إنه تسليم المجرم البشير وعوانه هي بداية لتعافي سوداني، بداية لصلح حقيقي جدا جدا بين مكونات المجتمع السوداني. باعتبار أن هذه الخطوة افتقدها السودان طوال 60 عام، والأول 64 عام منذ استقلال السودان، السودان يعاني من انقسام حقيقي. الانقسام الحقيقي لا يمكن معالجته إلا بتقديم تنازلات كبيرة جدا سواء كان في السيادة أو بغيرها من القضايا التي يرفض البعض تقديم المتهمين إلى محكمة الجنايات الدولية. فلا بد لنا أن نؤسس لمرحلة جديدة بتقديم تنازلات كبيرة جدا جدا حتى أن نؤسس لوطن نشترك جميعا فيه ونتساوى فيه ويكون سيادة حكم القانون هو الديدن وهو الفاضل لنا أفراده.
نعم. هنا أذكر أيضا مسابقة مونت كارلو الدولية بما قاله النائب العام السوداني عندما أوضح أن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على 3 عناصر: موقف التفاوض في مباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة جنوب السودان، وما سيسفر عنه، وكذلك الإصلاح القانوني، وأيضا التشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا. في نقطة ضمانات العودة والتهدئة، دكتور وليد مدبو أستاذ العلوم السياسية والمستشار الدولي في الحوكمة، أعود إليك بهذه النقطة، لأن إذا ما ربطنا ذلك بمطالبات مجلس الوزراء السوداني، رئيس الحكومة يطالب الأمم المتحدة يعني أن تنتقل العملية من قوات حفظ السلام من البند 7 إلى البند 6 هذه المرة، هي نقطة وتحرك أيضا أثار جدلا، وعلى إثر ذلك عقد مجلس الدفاع والأمن السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا في مقر القيادة العامة للجيش السوداني عقب هذا الطلب. يعني قوات المراقبة وحفظ السلام إذا انتقلت إلى الفصل 6 هذا يعني تخفيف دور هذه القوات، فبالتالي على الأرض من يضمن السلام؟
هذه نقطة مهمة جدا، لكن هم يعني طيلة هذه المدة لم يكن لديهم يعني دور فاعل، وذلك لا يبرر لمعالي رئيس الوزراء المطالبة بتفعيل هذا البند أو المضي قدما نحو يعني التدخل في 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 يعني سيادة الوطن بصورة سافرة. لكن أنا ما داير أمشي في اتجاه إجراء قانوني، أنا داير أركز على إنه ما في أي خلاف بين المكون السياسي العسكري والسياسي المدني. أنا بفتكر هنالك يعني تبادل أدوار، حمدوك يريد أن يخلق المناخ الذي يعني يوهم، يعني يريد أن يوهم العوام بأن هنالك إشكالا يعني سياسيا وأن هنالك يعني بعض الصعوبات مما يسهل للقادة العسكريين اتخاذ هذا الظرف لحماية السيادة الوطنية والانقلاب على المشروع التحول الديمقراطي. وأنا عندما أقول هذا الأمر أربطه بما كنا نتكلم عنه، موضوع تسليم عمر البشير لديه رمزية كبيرة جدا، لأنه يطوق العصابة العنصرية التي والأقلية الأيديولوجية التي تحكم السودان اليوم باسم الجماهير. هذه مجموعة الحرية والتغيير، هذه اختطفت المنصة، أبعدت الجبهة الثورية وبعض المكونات الهامش التي كانت معها في قوى إعلان الحرية والتغيير، ومنذ ذاك الوقت انقسم السودان على أسس أيديولوجية وعرقية وجهوية، فما عاد لديها الخيار. هل هذه الإجراءات تكفي؟ نعم، لا أعتقد أنها تكفي، لأنه لا بد من تعويض لهؤلاء المتضررين، لا بد من استرداد أراضيهم التي يعني احتلها بعض المهاجرون، لا بد من تغيير بنية الثقافة العنصرية، ومعروف لدى المتحدثين ولدى كل السودانيين بأن هنالك زعيم طائفي كبير عندما كان الناس يتكلمون عن تسليم عمر البشير قال نحن ما بنجر الشوك في جلدنا، اللي هي دي يعني أحط عبارات العنصرية التي سمعناها في العصر الحديث في السودان. فموضوع تسليم عمر البشير فيه التطويق لكل النخب الطائفية والنخب العرقية والنخب الأيديولوجية التي لم تجرؤ لأن تقول كلمة في حق أهالي دارفور حتى انتهاء النظام البغيض هذا. فالقضية قضية يعني عندها أبعاد تاريخية لها صلة ببنية الثقافة العنصرية هذه.
نعم، ابقى معي دكتور وليد. سيد أحمد إبراهيم يوسف، إذن هل تتفق في كون أنه لن تكون هناك صراعات أو خلافات أو توترات بين المكون السياسي المدني والمكون العسكري في السلطة اليوم في السودان، يمكن أن تحول دون تنفيذ هذه التوافقات، ويمكن أيضا يعني أن تعرقل عملية السلام والاستقرار في السودان خلال الفترة المقبلة؟
اصلا في الحكومه الموجوده الان هي بمكوناتها المختلفه هنالك خلافات عميقه بينهم. هناك الجانب العسكري والجانب المدني المتمثله في مجلس الوزراء، بل هنالك مكون رابع هو خفي اللي هو الدوله العميقه التي تعرقل وتزيد اسعار الاشياء كيف ما تشاء. فالسودان الان يمكن ان يقال انه هنالك اربع حكومات، يعني منها مخفيه ومنها ظاهره.
نعم.
في مسألة تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، أنا أعتقد أن المكون العسكري هي بتعمل بكل ما لديها من قوة أنه ما يتم تسليم المجرمين لدى محكمة الجنايات الدولية، لأنه الخطوة ده ربما تجر آخرين معهم، وهم طبعا المكون ده من اللجنة الأمنية اللي كونها عمر البشير قبل سقوطه بفترة. والمسألة ده بجرهم إلى، ولذلك هم هيكونوا عقبة. أما الجانب المدني لأنه برضو هي ضعيفة، إذا ما يعني تعاونت مع الشباب الثورة إنه يقووها ولجان المقاومة هم همات الثورة وغيرها، وأيضا الآن المفاوضون من الحركات المسلحة إذا استجيب لمطالبهم يمكن أن يكونوا برضو قوة بالنسبة للجانب اللي بيسعى نحو تسليم المجرمين لمحكمة الجنايات الدولية لنصرة ضحايا الإبادة الجماعية.
نعم.
بالنسبة لقول النائب العام أنه هنالك ثلاثة نقاط يجب أنه ينظر إليها حتى يتم تسليم المجرمين، يعني نتائج المفاوضات، أنا بيعتقد أنه المفاوضين بتاع الجبهة الثورية والحكومة الموجودين الآن ما كان لهم انه يطرحوا موضوع بتاع محكمه الجنايات الدوليه اصلا في استطالة في 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 طاوله المفاوضات، فده خطا ارتكبه رفاقنا في الجبهه الثوريه، لانه ده موضوع ما محتاج الى التفاوض، هذا يجب على حكومه السودان الالتزام او تنفيذ التزاماتها الدوليه.
يعني طرحه يمكن ان يؤثر على نتائج المفاوضات؟
هي لأنهم قدمين أنهم اتفقوا بالأمس وطلعت، لكن الوثيقة اللي هم اتفقوا عليها ما طلعوا إلا بتصريحات مبهمة، نحن ما لا نعرف حقيقة الكلمات التي وردت. أما مسألة أسر الضحايا، أسر الضحايا هم ملتزمون ويريدون تنفيذ تسليم المجرمين حالا دون تردد، لا يسمحون ولا أحد يملك الحق إنه يفاوض أسر الضحايا في حول عدم تسليم المجرمين.
نعم.
أما الإصلاح القانوني، نحن نعتقد من ناحية قانونية إنه الإصلاح القانوني اللي بيعملوها الليلة ولا بكرة هذا القانون ما بيأخذ بأثر رجعي، ولذلك عندما ارتكبت الجرائم في دارفور منذ 2003 حتى اللحظة.
نعم.
القانون السوداني 91، قانون الجنايات بتاع 91 ده لا يوجد فيها أي بند يحكم بحاكم قضايا بتاع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها.
سيد محمد تورشن، عفوا لأن الوقت أيضا بدأ يداهمنا، سيد محمد تورشن الباحث والمحلل السياسي السوداني، يعني هنا عندما نتحدث أيضا عن وجود خلافات أو عدم وجود خلافات داخل المجلس السيادي بين المكون العسكري والمكون السياسي، يعني الدكتور وليد قبل قليل تحدث عن أنه هذه الخلافات هي ربما تصدر كظاهريا ولكن ليست حقيقية.
أنا في تقديري المكون المدني والمكون العسكري كما ذهب الدكتور وليد معدب وهم في انسجام ولو نسبي، لكن الحاضنة السياسية للحكومة وهي قوى الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير هي لها دور كبير جدا في إثارة هذه الأمور وتعكير الجو العام بتصدير بعض المشاكل باعتبار أن لديها أيديولوجية وخلفيات تدعى من خلالها لتمريرها والاستمرار في مشروع الدولة الوطنية التي تسيطر عليه أقليات ومجموعات معينة.
نعم، أختم معك دكتور وليد مدبو. هل تتوقع خلال الفترة المقبلة عودة التوترات في السودان، أم يمكن أن تكون هذه الخطوات التي جرت مؤخرا هي بداية التهدئة الحقيقية؟
لا، أنا أتوقع أختي سعدة أن تكون هنالك حرب أهلية، وهذه المرة ستكون في الخرطوم. ولو سألتيني لماذا، أقول لك أن عمر البشير هذا تسليمه يعني سيجور معه مجموعة من الضباط الأمنيين والعسكريين والإسلاميين الذين منذ قدومهم إلى السلطة اتخذوا كافة الإجراءات الإدارية لتقسيم دارفور، وعندما انقسموا في 2001 اتخذوا دارفور يعني حديقة خلفية لتسوية خلافاتهم، فكان ثم التصعيد إعلامي ومصادرات لأراضي، وهيئوا يعني ظلوا منذ 2002 يهيئوا المناخ إعلاميا وإداريا وسياسيا لإبادة الزرقة والقيام بهذه الإبادة الجماعية. واللي حصل إنه 2003 بدأ الحريق، لكن الإعداد له بدأ من 1989، والإجراءات الحقيقية بدأت 2001. أنا أتوقع إنه إذا سلم عمر البشير، أنا لا أعتقد إنه عمر البشير سيسلم، أنا أعتقد ستكون هنالك حرب أهلية، والضباط الأمنيين والعسكريين الذين قتلوا أهل دارفور وقتلوا هؤلاء الأبرياء سيتم إعدامهم نتيجة في الخرطوم من جراء محاكمات عسكرية ميدانية. وأود أن أوافق أخي أحمد إبراهيم يوسف، فإن النائب العام الكلام اللي قاله ده غير صحيح، لأن كل الإجراءات القانونية القضائية التي باشرتها الأجهزة السودانية منذ عام 2002 تعتبر لاغية، فيما أن جرائم الإبادة والتطهير العرقي غير مضمنة في القوانين السودانية. فهذا الكلام اللي قاله يعني أنا لا صلة لي بالقانون لكنني أعرفه، استغرب كيف إنه رجل يعتبر قانوني لا يفقه بأنه طالما الجمعية العمومية للأمم المتحدة أحالت هذه القضية للآي سي سي معناه خلاص هذا الأمر طلح تماما من يد القضاء السوداني. وما فيش أي رجعة لهذا الأمر، هذا الأمر المفروض يكون واضح لرجل القانون. أما قضية الاختصاص التكميلي، هذه الاختصاص التكميلي اختصاص الآي سي سي بيكون اختصاص تكميلي إذا الدولة اتخذت إجراءات صارمة وحقيقية. أما في ظل هذه الحكومات العنصرية اللي ظلت تمارس العنصرية منذ 1821 حتى اليوم، فهذا القضاء غير مؤهل، وعمل الإسلاميون منذ مجيئهم إلى السلطة لتدمير كفاءة القضاء السوداني الذي كان نزيها وكان أمينا وكان فيه رجال مقتدرين، دمروه تدمير نهائي، ولذا ليست لديه أي كفاءة أخلاقية ولا فنية ولا مهنية اليوم.
شكرا جزيلا لك بروفيسور دكتور وليد مدبو، الأستاذ في العلوم السياسية والمستشار الدولي في الحوكمة. شكرا لك سيد أحمد إبراهيم يوسف رئيس المكلف لجيش تحرير السوداني، وشكرا لي سيد محمد تورشن الباحث والمحلل السياسي السوداني. شكرا لكم جميعا.
بين السطور.
الحكومة اللبنانية بعد نيلها ثقة البرلمان باتت أمام امتحان واستحقاق هام جدا، إذا ما منحت الفرصة فهل ستمنح هذه الفرصة لإثبات قدرتها، وما هي فعليا هوامش تحرك هذه الحكومة في ظل وجود احتجاجات متواصلة في الشارع اللبناني؟ هذا ما سنتحدث فيه مع ضيفينا اللذين يرحب بهما، سيد جون فغالي رئيس تحرير نشرة الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال في قناة LBC، وسيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي في لبنان. أهلا بكما، دعكما للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعدته وتقدمه فوزية فرحات.
لقد أثر بعض النواب الامتناع عن التصويت على منح الحكومة الثقة، مفضلين انتظار النتائج لأداء الحكومة التي اعترف رئيسها حسان دياب بأن مهمتها انتحارية لأنها تحاول وضع عوائق أمام تدحرج كرة النار السريع، ومن هنا يتعين عليها دون ما هدر للوقت البت في سداد سندات دولية تستحق الشهر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار. وقد بدأت الحكومة بالفعل اتصالات مع صندوق النقد الدولي الدولي للمساعدة في إعادة هيكلة الديون. رئيس الحكومة اللبنانية يعلم أن ثقة البرلمان التي حصل عليها يقابلها لا ثقة عريضة من قبل الشارع الذي صعد من تحركاته في محاولة لمنع تأمين نصاب جلسة البرلمان، وكانت النتيجة إصابة حوالي 400 شخص، نقل منهم 45 إلى المستشفى حسب الصليب الأحمر. كما صدم الحراك ببعض القوى والأحزاب السياسية التي ركبت موجة الاحتجاجات كتيار المستقبل والاشتراكيين والقوات بحضور جلسة البرلمان لتأمين النصاب، ما يستدعي برأي أكثر من مراقب إعادة النظر في استراتيجية تحركهم.
وأبدأ مع ضيفينا، أبدأ معك سيد جون فغالي، برأيك هل يمكن للحكومة بعد نيلها الثقة أن تكون هذه الثقة ضامنا لإتاحة الفرصة لها كي تتحرك في عدة ملفات عاجلة على رأسها الملف الاقتصادي؟
بالتأكيد سيدتي، الحكومة أعطيت الثقة والحكومة يجب أن تعطى الفرصة مع الثقة، لأن الحكومة إذا أخذت ثقة من دون فرصة هذا الموضوع لا يفيد، كما أنها إذا أخذت فرصة من دون ثقة كمان لا يفيد. الحكومة يجب أن تعطى فرصة من الحراك ومن المعارضة ومن سائر الشرائح.
لم يكن هذا رأي الشارع خلال انعقاد جلسة البرلمان.
أوكي، لكن الشارع لا يريد أن يعطي الفرصة، ولكن ما هو بديل الشارع؟ الشارع لا يملك بديلا، البديل هو الاستمرار في الشارع، ولكن ماذا بعد؟ إذا بقينا في الشارع من دون أن نقدم دليلا فما هي الإفادة أو ما هي النتيجة؟ البقاء في الشارع من دون إعطاء أي بديل هو الانهيار بعينه. فهل يتحمل الحراك الانهيار؟ الحراك تحرك على قاعدة وقف الانهيار، لكنه إذا بقي في الشارع من دون تقديم أي بديل فإنه يسرع الانهيار، بما معناه أنه يوصل إلى الهدف الذي يعكسه.
نعم، ولكن هنا التساؤل أيضا سيد سالم زهران، هل الأحزاب التي انضمت للشارع وانحازت إلى الشارع ومن ثم أمنت النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة، هل يمكن أن نفهم من ذلك أنها ستدعم هذه الحكومة وتمنحها هذه الفرصة على الرغم من تصريحات عديدة كانت تعبر عن عكس ذلك خلال الفترة الماضية؟
إذا أردنا أن نتحدث علميا وبعيدا عن الأهواء والعاطفة، أنا آسف أن أقول أن الشارع دون تلك الأحزاب لا قوة حقيقية له، والدليل أن في كل مرة كانت الأحزاب تتشارك مع هذا الشارع وتختلط معه كانت قادرة على الفعل. وعلى سبيل المثال أن جلسة مجلس النواب التي طارت كانت فعليا الأحزاب برداء الشارع هي التي طيرتها. أما بالأمس فأعداد المتظاهرين لم يصل إلى 1000 وفق حتى تقديرات المتظاهرين، وعليه كيف نستطيع في بلد 5 مليون نسمة أن نقول أن 1000 أو 2000 أو حتى 10,000 هم يمثلون الأغلبية؟ لا سيدتي الكريمة، الحقيقة أن الشارع شوارع وهو مكون من عدة مجموعات، مجموعة أولى هم غير المنظمين، مجموعة ثانية هي الأحزاب التي ركبت على موجة المعارضة، مجموعة ثالثة هي الأحزاب اليسارية والشيوعية والقومية المعارضة للنظام الرأسمالي اللبناني من أساسه، والمجموعة الرابعة هي مجموعة الانجيوز والجمعيات. عندما تخرج الأحزاب من الشارع يصبح هذا الشارع ضعيفا، هذه الحقيقة التي قد تسمعينها همسا لكنني أجر أن أقولها لك مباشرة على الهواء، ومع احترامي لكل المعترضين هم من دون هذه الأحزاب لا قدرة لوجستية لهم لقطع الطرقات، لا قدرة لوجستية لهم لتعطيل جلسات الحكومة ومجلس النواب، وما أتحدث عنه ليس تبصيرا أو تحليلا، هو فعلا قد حصل. في كل مرة كانت الأحزاب تخرج من لعبة الشارع كان الشارع يبدو ضعيفا.
نعم، إذن اليوم يعني فيما يخص سيد جون فغالي ردود الفعل أو التوجهات الإقليمية والدولية بعد نيل الحكومة لهذه الثقة، هل برأيك سيكون هناك دعما إقليميا ودوليا لهذه الحكومة؟
أنا برأيي سيدتي أن المجتمع الدولي يراقب الحكومة، المجتمع الدولي لا يعطي شيئا على بياض،
المجتمع الدولي يراقب، وعلى أساس أداء الحكومة يقرر ما إذا كان سيعطي مساعدات أو لا يعطي مساعدات. قبل المجتمع الدولي هناك المجتمع السياسي اللبناني، وهناك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في لبنان اللي عندهم مسؤوليات كبيرة. المطلوب 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 أولا بدء تنفيذ البيان الوزاري لجهة موضوع الإصلاحات الإصلاحات الإصلاحات، هذا موضوع كثير حيوي، وما لم يتم البدء بالإصلاحات فإن المجتمع الدولي لن ينظر إلى لبنان.
نعم، هذه الإصلاحات سيد سالم زهران في بداية عمل الحكومة جرى يعني التصريح بأن لبنان يحتاج إلى مساعدة فنية وتقنية من صندوق النقد الدولي، وهناك استحقاقات مالية عاجلة أيضا على لبنان. كيف ستلعب هذه الورقة دورا خلال المرحلة المقبلة؟
الحديث عن مشورة فنية من صندوق النقد الدولي هو بديل عن قول الحكومة بشكل واضح أنها تريد غطاء عن لهيكل إعادة هيكلة الدين. سيدتي الكريمة، لبنان دفع فوائد قرابة 87 مليار دولار ولا يزال عليه دين ما يقارب 90 مليار دولار. اليوم هناك بحث جدي في أروقة السراي الحكومي، وغدا هناك الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة ببند وحيد، ماذا نفعل في اليورو بوند المستحق في الأشهر الثلاث المقبلة؟ الجواب سوف يكون إننا سوف نستعين بصندوق النقد الدولي وما يشيره علينا سوف نفعله. وعلي هي أشبه بحكاية مريض يعلم الدواء الذي يشفيه لكنه يحتاج إلى روشتة إلى تقرير طبي. نعم، الحكومة اتخذت قرارا بأن تحمل هذا التقرير الطبي وأن تذهب إلى العلاج. هل هي قادرة على تطبيق هذه الوصفة؟ الأمر رهن الأيام المقبلة، لكن تقدير أن حكومة حسان دياب لا مفر لها من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهو الذي سوف يرسم آلية الخروج من المستنقع الذي نحن فيه.
نعم، إذن هنا تظل المسألة، وعبر عنها الكثير من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي سيد جون فغالي، وهي السيطرة السياسية. البعض يقول أن هذه المعضلة التي قد تكون عائقا في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مع كل هذه الاعتراضات، مع كل من يعتبرون جلسة منح الثقة يصفونها بجلسة العار، أو كل من تحدثوا عن مشهد كئيب ومحزن على صفحات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن جلسة البرلمان بهذه الصفات، وتحرك الشارع الذي لا يبدو من خلال يعني قادة، لا نقول قادة الحراك، ولكن الشخصيات البارزة فيه من خلال تغريداتهم لا يتحدثون عن نية للتهدئة خلال الفترة المقبلة.
فبرأيي سيدتي جلسة الثقة أصبحت وراءنا. المطلوب التطلع إلى الأمام، الاستحقاق المقبل هو في 9 آذار المقبل، علينا أن ننظر إلى هذا الاستحقاق موعد سداد لبنان لسندات اليورو بونز، هذا هو المهم. ما عدا ذلك هو بحث في جنس الملائكة، الجلسة والنصاب وردة الفعل وماذا يريد الحراك وماذا لا يريد الحراك. هذا الطرف لا يستطيع لبنان تحمله، هناك استحقاق بعد 20 أو بعد شهر، كيف سيتمكن لبنان من تجاوز هذا الاستحقاق وأنا أسميه قطوع. الأستاذ سالم زهران تكلم عن جلسة مجلس الوزراء غدا التي هي في غاية الأهمية، يجب على لبنان أن يقرر ماذا سيفعل في 9 آذار، ولكل خطوة يتخذها هناك كلفة، فإذا تخلف عن السداد هناك كلفة، وإذا جدول السداد هناك كلفة، وإذا سدد بالكامل هناك كلفة. المهم ماذا سيجري في 9 آذار، ليس ماذا جرى أمس.
نعم، ولكن أيضا يعني سيد سالم زهران، ما جرى في جلسة الثقة حتى وإن كانت أصبحت وراءنا كما وصف سيد جون فغالي، ولكن حتى في الصحف والنخبة تتحدث عن طلاق، وهذا ما جاء مثلا في لوريان لوجور التي تحدثت عن طلاق بين الشعب وبين ممثليه.
ما قاله الأستاذ جان هو عين الصواب. نعم نحن نمتلك طرف التنظير والرجوع إلى الوراء. لبنان سيدة الكريمة على باب الطلاق مع العالم، وليس الطلاق بين النواب وممثليهم. الذي يحكم إن كان هذا الطلاق قد حصل هي صناديق الاقتراع. وأنا أعيد وأكرر أن في التظاهر الأخيرة لم يصل عدد المتظاهرين إلى 1000 باعترافهم. وعليه أنا لا أستطيع أن أعتمد لا على عناوين الصحف التي نحترم، ولا على الترند والهاشتاج في مواقع التواصل الاجتماعي.
الطلاق مع العالم سيد سالم زهران عندما
الواقع يا سيدتي الكريمة أن لدينا مجلس نواب منتخب ولدينا حكومة لديها ثقة، لكن الواقع الأهم وهو الذي أشار إليه الأستاذ جون غالي هو أن لدينا استحقاق في 9 آذار اليورو بوند. نعم نستطيع أن نتجادل من الآن حتى قيام الساعة حول إذا كانت هذه الحكومة والبرلمان لديهم المصداقية أو لا، لكن حتما في 9 آذار لا يوجد طرفا فكريا يتسع له الوقت، بل سنكون أمام أمر واحد وحيد هو هل سنسدد أو لن نسدد. المسألة هنا لبنان دخل في مرحلة جديدة، تقدير الشخصي أن الاشتباك السياسي فيها على عكس المتوقع لن يكون عال، لسبب بسيط أن الاشتباك كما رقصة التانجو يحتاج إلى طرفين، حسان دياب وحكومته، وأنا أتحدث الآن عن معرفة وليس تحليل. اتخذوا قرارا بأن لا يدخلوا بأي اشتباك سياسي، ولن تسمع أي وزير في هذه الحكومة مشتبكا سياسيا مع سياسيا خارج الحكومة أو داخلها. هذه الحكومة جاءت من أجل المحاولة لإنقاذ الاقتصادي. هل ستنجح بهذه المهمة أم لا؟ نحن ننتظر ونرى. إذا فشلت سوف يذهب لبنان إلى الفوضى، وسوف يتحول هذا الكيان كيان الأرز إلى دولة فاشلة تحاكي الصومال أبدان الحرب الأهلية. وأما إذا نجحت فنستطيع أن نبقى على قيد الحياة. المسألة في هذه الدقة وفي هذه الخطورة.
نعم هنا إذا ما تحدث أخذت جملة سيد سالم زهران سيد جون فغالي الطلاق مع العالم، يعني بعض كذلك الأقلام اللبنانية تتحدث عن تخل ربما عربي أو حتى على توافق عربي أمريكي على انهيار لبنان، وكأن هناك البعض فسر ذلك بأنها خطوات أو استباقية لأي فشل يمكن أن تواجهه الحكومة لكي يعلق على شماعة المؤامرات القادمة من الخارج.
سيدتي قرار انهيار لبنان في أيدي اللبنانيين وليس في أيدي أحد في الخارج، حتى لو تجمعت الكرة الأرضية كلها واتخذت قرارا بانهيار لبنان أو بإنهاء لبنان، إذا كان اللبنانيون مصممين وقادرين على عدم إنهاء لبنان وعلى عدم انهيار لبنان، لا أحد يمكنه أن ينهي أو أن يؤدي إلى انهيار لبنان. القرار في يد اللبنانيين أنفسهم، عليهم أن يقرروا. إذا أرادوا استمرار هذا الوطن هناك مسؤولية، هناك جهد، هناك مسابرة، هناك مكافحة فساد، هناك عملية إصلاح يومية. إن الفساد الذي كان سائدا في لبنان لا يحتاج إلى قرار من الخارج لإنهاء لبنان. الفساد في لبنان وحده ينهي لبنان، الفساد في لبنان وحده يؤدي إلى انهيار لبنان. كفى أن نحمل الخارج ما نرتكبه نحن في الداخل.
طيب سيد سالم زهران، إذن عن نفس النقطة، نقطة التدخلات الخارجية وما يكتب عن الدور الأمريكي، وجرى حديث كبير وحتى البعض اتهم حتى الحراك بأنه يعني يعتمد أو ربما يتأثر بتدخلات خارجية أمريكية، بعد ذلك هناك من يكتب عن هذا التوافق ومسألة تمرير صفقة القرن وأن يذهب لبنان ضحية تمرير هذه الصفقة. يعني في كل مرة يجري تفسير ما يحدث من خلال التحركات الخارجية، حتى مؤخرا مسألة الحديث عن وجود صفقة صينية خليجية تريد أن تغري لبنان من خلال فرصة اقتصادية ولكن شريطة النأي بالنفس.
لبنان ليس جزيرة معزولة، وهو منذ تكوينه كان على خط التوتر العالي الدولي، ولطالما كان مسرحا للاشتباك الاقليمي والدولي. خاصة أن الجغرافيا وضعته بين البحر وسوريا وإسرائيل، وعليه قدرنا أن نكون في هذه الجغرافيا التي تحتم علينا هذا التوتر الدولي. لكن أنا أميل إلى وجهة نظر أستاذ جان التي تقول أن هناك فرصة جدية للبنانيين هذه المرة بأن يخرجوا من الأزمة، لأن جزء أساسي من الأزمة هم اللبنانيين أنفسهم، ولكن هذا لا يعني أن نهمل العامل الدولي. وتقديري أن هناك ثلاثة أبعاد دولية في الملف اللبناني يجب فصلها: الأوروبيون في مكان، الأمم المتحدة في مكان، والإدارة الأمريكية والخليجية في مكان آخر. الأوروبيون وعلى رأسهم السيد ماكرون واضح أنهم حريصين على أن يبقى لبنان مستقر، وذلك لعدة عوامل، منها عامل تاريخي، منها عامل له علاقة بمسألة اللاجئين، حيث في لبنان يوجد قرابة 2 مليون بين سوري وفلسطيني لاجئ ونازح. هؤلاء سوف يركبون البحر المتوسط في أول فرصة إذا ما وقع لبنان. والأمر الثالث بكل شفافية، أن شركة توتال الفرنسية هي التي رسى عليها جزء أساس من الغاز والنفط اللبناني في المناقشة الأخيرة، وعليه نعم الفرنسيون على رأس المجموعة الأوروبية يسعون إلى الاستقرار وإلى دعم لبنان. وأنا علمت أن الاتحاد الأوروبي يحضر إلى قرض أو يدعم قرض عبر صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الأسر الأكثر فقرا في لبنان، من المفترض أن يرى النور قريبا.
نعم سيد جون.
أما المجموعة الأمريكية فلديها أجندة مختلفة. السيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية عندما زار بيروت طلب ثلاثة أمور: الأمر الأول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الأمر الثاني الصواريخ الدقيقة لحزب الله، والأمر الثالث دخول لبنان على خط أنبوب الغاز الأوروبي الإسرائيلي المصري. هذه الشروط الثلاث وضعها الأمريكي وغادر بيروت وهو ينتظر أجوبة عليها.
نعم أختم معك سيد دجانف غالي، ما هي ضمانات تهدئة الأوضاع خلال الفترة المقبلة، سيما مع الأوضاع المتأزمة؟ البعض يحذر حتى من بين ظفرين أضعوا هذه الكلمة وهذا المصطلح، ثورة جياع نتيجة استمرار عدم قدرة الأشخاص على الحصول على السيولة التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، يعني عوامل كثيرة تنبئ بعدم الوصول إلى تهدئة في وقت قريب.
أولا المطلوب من السلطة التنفيذية في لبنان الممثلة بالحكومة اللبنانية أن تضاعف جهودها، يعني ما بصير نجتمع مرة بالجمعة أو مرة بالجمعتين، حتى لو قضى الأمر يصير في اجتماعات يومية ينحط خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، الاتجاه إلى المجتمعات والعائلات الأكثر فقرا. الحكومة قادرة على القيام بذلك إذا سرعت في العمل.
نعم، ويعني بالتالي هل يمكن أن تتوفر لهذه الحكومة الإمكانات المادية ربما إذا صح التعبير، سيما وأن المنح الدولية والمساعدات ليست موجودة في القريب العاجل أمام هذه الحكومة؟
الحكومة قادرة على تدبير الأمر إذا كانت جادة وإذا كانت سريعة في العمل. وأنا أعني ما أقول، إن الحروب التي مرت على لبنان كانت فيها من المشاكل ما يوازي المشاكل التي نعيشها اليوم واستطعنا تجاوزها. اليوم المطلوب من الحكومة المسابرة والمسابرة والمسابرة.
نعم، هل تتفق في ذلك سيد سالم زهران أن هذه هي روشتة العلاج إذا صح التعبير خلال الأيام؟
أنا أوافق بشكل كبير، لكنني أخشى من أن تذهب المنطقة إلى مواجهة يعود لبنان فيها جزء من هذه الحلبة. نعم، إذا ترك العالم لنا فرصة أن ننهض ونخرج من هذه الأزمة، فاللبناني كطائر صنيق يبعث من الرمادي من جديد. لكن أنا أخشى من أن تكون اللحظة الإقليمية غير مناسبة، خاصة أن معركة الغاز يبدو أنها قد فتحت في البحر الأبيض المتوسط، ومرة جديدة نعود إلى الجغرافيا التي شاء الله أن نكون فيها.
نعم، شكرا جزيلا لكما سيد سالم زهران مدير المركز الارتكاز الإعلامي في لبنان، سيد جونف غالي رئيس تحرير نشرة الأخبار في قناة LBC في المؤسسة اللبنانية للإرسال، شكرا جزيلا لكما. أشكر أيضا تيبو الذي رافقنا على الإخراج ورشح التميمي في التنسيق لهذه الحلقة. أذكركم تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com أو على صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج معكم حول الحدث. إلى اللقاء.